ينضم إلينا فضيلة الدكتور الشيخ عباس براتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة معنا عبر الهاتف. فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، والتحية إليكم وإلى المستمعين الكرام، وكذلك تقبلوا تعازينا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام.
صلوات الله وسلامه على الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. سماحة الشيخ الدكتور عباس، في البداية حبذا لو تعطينا صورة عن تلك الأجواء، سواء الأجواء السياسية أو الظروف الاجتماعية التي مر بها الإمام سلام الله تعالى عليه وهو تقلد مسؤولية إمامة المسلمين.
نعم، شكرا على الاستضافة، أقول لكم وللمستمعين الكرام أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام استلم الإمامة الإلهية في حالة جدا حساسة، لأن الحكم الإسلامي المسمى بالإسلامي استقر آنذاك، وكان الخلافة الأموية، والشعوب المختلفة التي دخلت في الإسلام كانت تنتظر من الإسلام أن يؤسس حضارة جديدة وعلاقات وأسس للفكر وللسياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والدولية وقوانين وأخلاق جديدة العالم كان ينتظرها. في هذا الوقت الحساس الإمام الباقر عليه السلام استلم الإمامة. هو ولد عليه الصلاة والسلام في سنة 57 هجرية في المدينة المنورة، واستشهد بها في عام 114. وفي زمانه تناوب الخلفاء الأمويون على الحكم، وكان في أوج قدرة الأمويين وقبل سقوطهم، لأن سقوط الأمويين أيضا حدث في عام 132، و يعني كان في الأموية على وشك السقوط والانهيار لأنها وصلت إلى القمة، ولكن ما كانت تستطيع أن تجاوب على طلبات الشعوب والحضارات المختلفة التي التقت بالإسلام. الإمام الباقر عليه السلام في هذه الحالة قام بخدمة الإسلام وحضارة الإسلام في الأمور الأساسية البنيوية، ولكن الناس ما يعني يتعمقون في هذه القضايا. مثلا في عصر الحاضر يسألون مثلا ماذا قدمت أئمة الشيعة عليهم الصلاة والسلام في مجال الاختراعات والاكتشافات، يظنون أن الإمام المعصوم النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن عالم مثلا في فرع من فروع العلوم المادية، يجب أن يقوم باختراعات واكتشافات، ولا يتعمقون في أن أساس الحضارة الإمام يجب أن يحافظ عليها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الدين الإسلامي، ويشجع أصحاب العلوم والحضارات. هذا ما قام به الإمام الباقر عليه السلام في عهده، ومن جملة ما كان من الإمام عليه السلام من الأمور الطريفة الحساسة في هذا المجال مسألة النقود الإسلامية. لأن حدث حادث هناك في ذلك العهد، أول شيء كان في مسألة القرطاس والكاغذ اللي يسمونه القرطاس. القرطاس كانت تدخل من بلدان أخرى إلى العالم الإسلامي، من مصر.
صحيح.
جانب المسيحيين المسلمين الأقباط كانوا يصنعون القرطاس ويرسلونه إلى العالم العربي والإسلامي، وكانوا يضعون في حاشية القرطاس شعارهم المسيحي التثليث، الأب والابن والروح القدس. فعندما الخليفة الأموي طلب من واحد أن يترجم له ما هو مكتوب على حواش القرطاس، قال هذا شعار المسيحيين مكتوب عليه. الخليفة غضب وأمر بإزالة هذه الأمور عن القرطاس. بعد ذلك ملك الروم الذي كان أكبر ملك مسيحي في عصره حدد الخليفة الأموي بأنكم لو فعلتم هذا أنا أعمل مسكوكات جديدة وأكتب عليها شتم وسب لنبيكم ودينكم. فعند ذلك تحير الخليفة الأموي ماذا يفعل، ولم يجد طريقا. الحاشية والأعوان أيضا لم يشيروا إليه برأي. واحد منهم قال هذا جوابه عند عالم الإسلام عالم المسلمين محمد بن علي الباقر في المدينة المنورة، فأرسل إليه وأطلب منه حلا. فقصة طويلة، والإمام أمر الخليفة بضرب مسكوكات جديدة واستقلال الاستقلال النقدي من العالم المسيحي. كان هذا تأسيسا لضرب العملات الإسلامية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشياء إسلامية أخرى على طرفي المسكوكات. ولذلك الخليفة استطاع النجاة من خطة ومؤامرة ملك الروم، وملك الروم لم يستطع أن يثبت تحديداته، وبذلك حصل الاستقلال النقدي. يعني قبل 1200 عام، قبل أن يفكر الغربيون بتأسيس صندوق النقد الدولي والتسلط والتحكم على العملات والنقود في العالم، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الفكرة للمسلمين وللعالم الإسلامي ولولاة الحكم، فأنكم يجب أن تكونوا مستقلين في نقودكم.
نعم دكتور براتي، أشرتم إلى يعني الفروع العلمية التي يعني يهتم بها الإمام بما هو إمام في نشر العلوم، سواء العلوم الدينية من الأحكام والفقه والكلام والتفسير وما إلى ذلك. طبعا في زمن حياة الإمام الصادق عليه السلام وهو استمرار للجامعة التي أسسها الإمام الباقر عليه السلام، نجد هناك أيضا يعني فروع علمية متنوعة أخرى، علوم مادية مثل الكيمياء وما إلى ذلك، يعني لا تقتصر نشاطات الإمام عليه السلام في القضايا الدينية فحسب، صحيح؟
نعم، الدين له معنيان، معنى الغرب يؤلبه ويروجه، معنى ضيق جدا وبشكل سطحي ومقتضى بأن الدين فقط طقوس وعبادات وفي حالة خلوة الإنسان مع ربه، هذا معنى ضيق ويعني ضعيف للدين. ولكن نعم، في الإسلام معنى الدين معنى أوسع ما يكون، أوسع ما يمكن أن يكون. يعني الدين يتكفل جميع أمور العبد من الأمور الدنيوية والأخروية الفردية والأسرية والاجتماعية، وحتى الأمور الحضارية، ما يتعلق بحضارة الإنسان، حضارة البشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. بهذا المعنى الأئمة عليهم الصلاة والسلام دخلوا في مجالات مختلفة من العلوم وشجعوا أصحابها وأمروا تلاميذهم بأن يتخصصوا في الفروع المختلفة للعلم، حتى العلوم المادية والدنيوية. مثلا الغرب يعرف ويعترف بأن علم الكيمياء الموجود الآن في العالم توارثوه من جابر بن الحيان التبتوسي، وهو تلميذ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مباشرة. يعني الناس الإسلامية التي كانت في المدينة المنورة آنذاك بتوجيه من الأئمة عليه السلام وبإدارتهم وبزعامتهم أول شيء دخل في الأذوق الشرعية ووسع فيها وأجاب لهاجيات المجتمع، وبعد ذلك دخل في العلوم الدنيوية وأكملها وكملها. يعني أرقى مختلفة في المسجد النبوي الشريف كانت تعلم وتدرس جميع فروع العلوم والمعارف في عصرهم.
نعم أحسنتم. طيب من أهم يعني النشاطات العلمية التي قام بها الإمام الباقر عليه السلام مواجهة المدارس المنحرفة، مدارس الزندقة والمدارس التي انحرفت عن الفكر الأصلي للإسلام والقرآن الكريم. طبعا ذلك يعني كان في ظل إرادة حكام ذلك الوقت. كيف يعني يمكن استلهام تعامل الإمام مع هكذا فرق وهكذا مدارس، ونستلهم أيضا خطوط وأطر عملية لحياتنا في هذا العصر مع وجود الفرق والمدارس التي كل يدعي بأنها على حق وغيرها على الباطل؟
في هذا المضمار نيات الحكومات والأنظمة تختلف عن نيات الأئمة الحق أئمة المعصومين وحجج الله سبحانه وتعالى. الحكومات والسياسات تريد أن تستفيد من هذه الخلافات ومن هذه الانحرافات، حتى ربما تزيد في الطين بلة وتؤسس لنفسها بعض الفرق والمذاهب المنحرفة لتستعين بها في ضرب أعدائها أو تحجيم وتهميش المنافسين لها. من القديم كان هكذا وإلى يومنا هذا في الديانات السابقة على ديانتنا وفي ديانتنا، مثلا في اليهود، في المسيحية، في الإسلام، الفرق الانحرافية غالبيتها، بل نستطيع أن نقول كلها، أنشأت بأيادي خفية من السياسة، سياسة الوقت، كانت تستفيد وتستعين من هذه الانحرافات وهذه الانشقاقات والتقاسم بين الناس.
صحيح.
ولكن الحجج الإلهية، يعني الأنبياء المعصومون عليهم الصلاة والسلام والأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام، هم يريدون الحق فقط، ويريدون أن يمنعوا الباطل والانحراف والزيف والخداع، وشأنهم في ذلك شأن الله جل وتعالى.
نعم.
الله جل وتعالى ما يريد البشر أن يغتر وينحرف، ولذلك يقولون من الممتنع على الله سبحانه وتعالى أن يغري العباد بالجهل، فلا يصابر ولا يتماشى، لا يعني يتحمل الانحرافات من أجل أن يستفيد بها. مثلا منها، مثلا عندما جاء الإمام علي عليه السلام إلى الحكم الظاهري، قالوا له بالنسبة لمعاوية الآن لا تعجل في عدله.
نعم.
وفي بيان زيده وانحرافه،
صحيح،
اصبر حتى يستحكم الحكم عندك بعدين تعامل معه. الإمام قال أبدا، أنا أقرأ لهم آية من القرآن الكريم، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان ربك، الآية.
نعم.
من ما أتخذ، لا أتخذ المضلين عضدا،
وما كنت متخذ المضلين عضدا،
كنت متخذ المضلين عضدا، أنا لا أصبر عليه ولا ساعة واحدة ولا أسمح له، لأنه يريد إغواء الناس وإغراء الناس وحرفهم من الحقيقة. والأئمة عليهم الصلاة والسلام كذلك، الفرق الانحرافية كثيرة كانت، حتى بعضهم كانوا يظهرون محبة آل البيت ومناصرتهم والمغالاة في حبهم، حتى ألهوهم.
نعم.
أو رفعوا من شأنهم إلى شأن النبوة والألوهية. الأئمة خالفوهم، عارضوهم، ودعوا عليهم ولم يقبلوهم، بل خالفوهم. وحتى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانت فرق مختلفة في هذا المجال، البشرية. البشرية كان رجل اسمه بشر ويدعو إلى ألوهية الإمام الباقر عليه السلام.
نعم.
إذا كان الآن الملوك يحبون ذلك، ولو يدرون أن هذا كذب وليس مطابق للعقل والحقيقة، ولكن يعجبهم الإتراء والمادح، ومهما كانت المبالغة فيه لا تهمهم، والمهم لهم الإتراء والمدح والثناء. ولكن على أئمة لا، ما قبلوا ذلك، حتى من الذين كانوا يظهرون حبهم وبلاءهم، فكيف بغيرهم؟ وكيف بالذين يريدون مثلا التخريب والتزييف في التوحيد الإسلامي أو في صفات النبوة أو في حقائق الدين وأصول الدين وفروع الدين؟ كانوا يوجهونهم وكانوا يظهرون للناس زيغهم واشتباههم وخطأهم.
نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا لإتاحة الفرصة فضيلة الدكتور الشيخ عباس البراتي الباحث الإسلامي، شكرا لانضمامكم من مدينة قم المقدسة، حياكم الله.
لا شكر على واجب،
عزكم الله. شكرا،
في أمان الله، أصحابكم السلام،
حياكم الله.